نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من شرح كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع أبواب كتاب الأذان من هذا الكتاب، وكان آخر باب توقفنا عنده هو باب وجوب صلاة الجماعة، وهو الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة والإمامة. وقبل ذلك، وش قلت لك ذكرني؟ ها؟ مالك؟ إمام مالك؟ أحسن. نبدأ بما كنت وعدت به من أن نبدأ بأثر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، أو بهذه المناسبة، وهو أثر عظيم يدل على فقه الأئمة الأعلام وحسن فهمهم لما جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر الذي خرجه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، أن عبد الله العمري أرسل إليه، إلى الإمام مالك، يرغبه في التفرغ للعبادة وترك الناس وترك مجالس العلم التي بطبيعة الحال تأخذ من الوقت من أصحابها الشيء الكثير، ربما أخذت الوقت جله بحيث لا يبقى للعالم أو الإمام شيئا من الوقت لنفسه. وهذا الذي قصده هذا الناصح، فكتب إليه الإمام مالك جوابا على سؤاله بقوله: إن الله قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح الله عليه في باب الصلاة ولم يفتح له في باب الصيام، ورب رجل فتح الله له في باب الصيام ولم يفتح له في باب الصلاة، ورب رجل فتح له أو فتح الله له في باب الجهاد ولم يفتح له في باب الصوم، ورب رجل فتح الله له في باب العلم ولم يفتح له في غيره. ثم قال: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت، قال من أفضل من التبعيضية، وقد رضيت بما فتح لي فيه، رضيت بالشيء الذي فتحه الله تبارك وتعالى علي في هذا العمل المبارك الذي هو من أفضل أعمال البر. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. أنت الآن في عمل من أعمال البر وتظن نفسك أنك في أفضل الأعمال وخيرها، وأنه ربما لا يسبقك أحد لمثلها، هذا ظنك، والكثير من الناس دائما هذا ظنه. قبل يومين جاءني أحد الإخوة وقال في كلام أو محادثة مع آخر، سأله، قال لي سألته، يعني يمتحنه، فقلت له: ما هو أفضل علم؟ يقول لي هذا الأخ هذا، فأجابني هذا الطالب، أجابه بأن أفضل العلوم هو علم الحديث. فقال لي، قلت له: أخطأت، أفضل العلوم هو علم القرآن. يعني فرحان أنه هو الموفق للصواب. فقال لي: وش رأيك شيخ؟ قلت له: كلاكما أخطأ، أفضل العلوم هو علم التوحيد، وهذا الذي عليه علماء هذه الأمة، لأنهم يقولون أن فضل العلم أو شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شك أن هذه العلوم كلها لأجل هذا الأصل، لأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لتوحيده، وما أنزل القرآن إلا لأجل هذه الغاية، وما تكلم بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تقريرا لهذا الأصل، أو تقريرا لمقتضياته، أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. الشاهد أن كل إنسان يظن أن الذي هو فيه هو أفضل الأشياء، ولكن ينبغي عليه أن تكون نظرته للأشياء النظرة الشرعية، ويرجع فيها إلى أمثال هؤلاء. فقوله عليه رحمة الله: ما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، لأن كل الناس يحتاجون للعلم، والعلم سابق العمل وإمامه، والعلم قبل القول والعمل، فصاحب العمل يحتاج إلى العلم. أما بعض العلم لا يحتاج إلى بعض الأعمال، ما هوش كل الناس تجب عليهم أعمال البر وتكون مشروعة في حقهم، ليس كل الناس، الذي لا يملك الزاد والراحلة الحج ليس واجب في حقه. الذي لا يملك نصاب الزكاة الزكاة ليست واجبة في حقه. المعذور عن الصيام الصيام ليس واجب في حقه. المرأة صلاة الجماعة ونحن في هذا الموضوع ليست واجبة في حقها، وأقف على ذلك. أما صاحب العمل وأصحاب الأعمال أصحاب أعمال البر جميعا يحتاجون إلى العلم، ولهذا قال: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون كل واحد منا على خير، لأننا في طاعة لربنا تبارك وتعالى. والسعيد من وفقه الله عز وجل لإخلاص نية وموافقة سنة في عمل من أعمال البر، هذا هو السعيد عند الله تبارك وتعالى. فأنتم حضوركم مثل هذه المجالس سعي في سبب من أسباب هذه السعادة، سعيكم في سبب من أسباب هذه السعادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قبول هذه الأعمال وإخلاص النية فيها لله جل وعلا. هذا عن أثر الإمام مالك. هكذا عيسى تحفظوا كتبتوا كتبتوا ها؟ ايه يعني رؤوس أقلام أشياء المهمة. الأسبوع القادم إن شاء الله تبدأ أنت تقرأ علينا، تقرأ فقط من غير شرح، ها؟ اتفقنا بإذن الله. نعود إلى ما كنا توقفنا عنده، قلت وهو الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة والإمامة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، الذي قال في ترجمته الإمام البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه من العشاء في الجماعة شفقة لم يطحها. وتكلمنا في هذا الأثر وذكرناه بتمامه، وأنه روي موصولا عند المروذي بسند صحيح. ثم بعد ذلك توقفنا عند حديث الباب. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك الإمام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا الحديث العظيم في بابه، والذي استدل به من استدل على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يخالف إلى أولئك الذين يتخلفون
عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. لما؟ لخطر ما هم فيه ولعظيم ما تركوه، تركوا هذه الصلاة، صلاة الجماعة، والتي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتقدون وجوبها. وقد ذكرنا ما استدل به أهل العلم على إجماع الصحابة على ذلك، على أنهم أجمعوا على ذلك، ولو أن هذا من باب الإشارة، إلا أنه قوي لقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي الحديث الآخر: إنهن من سنن الهدى، إنهن من سنن الهدى، يعني الصلوات في الجماعة، ولئن تركتم سنة نبيكم فلقد ضللتم. والذي يضل لا شك ولا ريب أنه لأجل تركه لواجب من الواجبات وفريضة من الفرائض. هذا الحديث كما استدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة، استدل به المخالفون وقالوا أن في الحديث دليل على عدم وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت، يعني هم ولم يفعله، ولو كان واجبا لا، ولو كانت هذه واجبة أي صلاة الجماعة لفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة من أغرب الاستدلالات. وللشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى جواب عظيم على هذا الاستدلال، بل حتى قال فيه، وهذا من عجيب الاستدلال، وخاصة أنه صدر من علماء أجلاء: كيف يقال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المقال؟ قال: ولو أن أحدا أدنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله في حق غيره لكان القول بعدم وجوب ما قال به من العبث. وضرب مثال على ذلك: لو أن الأب قال لابنه: لو لم تفعل هذا الأمر سأهم بإحراقك، يعني راح نحرقك لو كان ما تفعلش هذا الأمر. قالوا: كيف يكون ظن هذا السامع، هذا الابن، أن هذا الأمر هو فيه على الاختيار، إن شاء فعله وإن شاء تركه؟ يستحيل هذا يفهم منه أن هذا الفعل على سبيل الإلزام، وأنه لا يجوز له أن يتركه، ولو ترك لعرض نفسه للعقوبة. فلو قال قائل هذا القول إنما المراد به إن شاء فعل وإن شاء ترك، لحكم على مثل هذا القول بأنه لغو وعبث. فكذلك في حق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لو كان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولعظيم ما قال أقسم بالله تبارك وتعالى عليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده. نفوس الخلق جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى، لا غير، لا أحد يملك هذه النفوس، إن شاء أمسك وإن شاء أمسكها وقبضها إليه، وإن شاء أرسلها وحده لا شريك له. هذا قسم بالله. على ماذا؟ على هذا الأمر. والقسم لا يكون إلا لأمور ثلاث، يقول أهل العلم، لا يكون إلا عند التشكيك في كلام المخاطب، الناس يشككون، حتى يقطع دابر هذا الشك يحلف بالله على ذلك. والحلف عظيم في دين الله تبارك وتعالى، عظيم، لا ينبغي للناس أن يستهينوا به، ولا ينبغي للناس أن يجعلوا هذه الأيمان لعب ولغو بينهم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم حتى إذا حلفت على شيء كان هذا في موضعه، كان هذا في موضعه. والناس عظموا ذلك الشيء. بعض الناس مع الأسف الشديد يحلفون بالله تبارك وتعالى على أتفه الأمور وعلى أدنى الأمور، وربما على أقبح الأمور، نعوذ بالله. الحلف على لسانهم على طول، بحيث لو أنهم في مرة من المرات يحلفون على أمر ذو بال وأمر عظيم لا يلتفت إلى كلامهم ولا يصدقون، لأنه خلاص اعتادوا على كذبهم حتى بالأيمان المغلظة، كذاب خلاص. والكذاب الناس ييأسوا منه، صح ولا لا؟ ييأسوا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكذب يهدي إلى الفجور، يصبح صاحبه فاجر عند الله تبارك وتعالى. وأي شناعة أشنع من أن يعرف الرجل عند ربه تبارك وتعالى أنه كذاب، ويكتب عنده أنه كذاب. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويؤتى بالحلف كذلك عند التكذيب، عند التشكيك وعند التكذيب، واحد كذبه. ولهذا هو مما يستعمله القاضي في الأحكام، والذي دل عليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يحتاجه القاضي في إثبات الحق، يستعمل اليمين، وهذا لعظم اليمين في الإسلام. وأمر ثالث يلجأ الإنسان إلى الحلف تعظيما للمقسم به، تعظيما لذلك الشيء الذي قسم عليه، يعظم ذلك الأمر. وبالنسبة لهذا الحلف من نبينا عليه الصلاة والسلام هو من النوع الثالث، لأن النبي لا يشك في خبره ولا في كلامه، ومن شك في هذا فهو كافر بالله تبارك وتعالى. ومن باب أولى لا يكذب، فهو الصادق المصدوق، يصدق في كل أقواله. ومن كذب رسول الله فيما صح من قوله أو حديثه فهو كافر، الكفر الذي يخرجه عن هذه الملة عياذا بالله. فابقى إذن الأمر الثالث، وهو عظيم هذا الذي أقسم من أجله، وهو أمر الصلاة. وهو أمر الصلاة جماعة مع المسلمين، أمر الصلاة جماعة مع المسلمين. فأمر مثل هذا بهذه الألفاظ وبهذا الوعيد والتهديد الذي ورد فيه وبهذا القسم من نبينا عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا دالا على الوجوب، ومن استدل به على خلافه فهو واهم وقوله مردود عليه. والمجتهد قد يجتهد، والمجتهد قد يجتهد. والشيخ العثيمين عليه رحمة الله في رده على المحتجين بهذا على ما ذهبوا إليه على أنه يدل على عدم الوجوب، يعني أحسن الظن به، قال وهم علماء أجلاء، ولكن الحق أحب إلينا منهم ومن غيرهم، وقولهم مردود عليهم لأنه مخالف للحق. فالمجتهد منهم إذا اجتهد وسار في أسباب الاجتهاد الشرعية فأخطأ فيؤجر على اجتهاده، ولا يكون اجتهاده حجة على غيره، لأن الحجة في قول العالم أو الإمام هي في دليله لا في مجرد قوله، لأن أقوال العلماء كلها يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل لها ولا يستدل بها. ومع الأسف الشديد أصحاب هذا المنحى قرروا المسائل ثم جاءت بعد ذلك الأدلة، فأدلة جعلوها لما يوافق ما ذهبوا إليه، وإن كانت لا تتحمل ذلك، أحيانا يلويوا أعناق الأدلة حتى توافق. مثل هذا الدليل على خلاف تماما ما ذهبوا إليه، الحديث على وجوب صلاة الجماعة يستدلون به على عدم وجوب صلاة الجماعة، وهذا من لي أعناق الأدلة حتى توافق هذه الأقوال، وهذا منهج سيء، منهج مخالف. ولهذا انظر إلى أرباب بالنسبة للمذاهب المخالفة والمنحرفة في أصول المسائل، في أصول المسائل المتعلقة بالاعتقاد أو المتعلقة بالمنهج، يخالفون ثم يقررون ثم بعد ذلك يبدأون في البحث عن الأدلة التي توافق ما قرروه، ويبدأوا يلا يجي حديث ضعيف يستدلون به، حديث ربما موضوع يستدلون به، حديث لا يوافق ما ذهبوا إليه، يحاولون جهدهم لأن يكون موافقا لما ذهبوا إليه إعراضا عن الحق. ولا الأولى والواجب أن يذعن الناس جميعا، ونحن في مثل هذه المسائل دائما وأبدا نقول أن الفيصل ما كان عليه السلف، فهم السلف، الصحابة سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لما سمعوا هذا من رسول الله قال بعضهم لبعض النبي صلى الله عليه وسلم قال حبيتوا تصلوا في بيوتكم ولا حبيتوا تجوا تصلوا خلفي كما شئتم؟ فهموا هذا؟ أبدا، والله ما فهموه، بل الذي فهموه أنه لا يتخلف عن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين إلا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، إلا المنافق، ما قالش منافق فحسب، معلوم النفاق، أو من كان من أهل الأعذار، بل إن من أهل الأعذار من كان يشهدها ولا يتركها أخذا بالعزيمة دون الرخصة في هذا الباب، وإنه ليؤتى بالرجل، يقول ابن مسعود يهادى بين الرجلين، ما يقدرش حتى يمشي، يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يوضعوه في الصف ويصلي مع الجماعة ولا يترك هذه الجماعة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال إذن صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، أقسم بالله تبارك وتعالى على هذا الأمر، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، أي يجمع، يأمر جماعة من الناس يجمعوا حطب، ثم آمر بالصلاة، يعني يأمر بأن تقام الصلاة أو يؤذن للصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يعني يستخلف أحد الصحابة يصلي بالناس لأنه هو سيذهب لهذه المهمة، يصلي بالناس. واستفاد من أهل العلم عند هذا على جواز صلاة المفضول مع وجود الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقدم غيره وهو موجود، لأن الأصل في الصلاة أن يقدم لها الأولى، الأولى بها يعني بالإمامة، وأولى الناس بها أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا كما مر معنا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب النبوي في تقديم.
اسكت يا ولد، انت تشوش في المدرسة؟ ها؟ ايش انت؟ هاوز تكذب.
الله يهديك. فهذا الترتيب النبوي للتقديم للإمامة. ثم أخالف إلى رجال، يعني يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجال دون النساء، لأن الوجوب إنما هو على الرجال، والأصل في الأحكام أنها تعم، الأصل في الأحكام أنها تعم، والنساء شقائق الرجال فيما أوجب الله تبارك وتعالى وفي الأحكام كلها. الأصل في أي حكم من الأحكام أن يكون عام للنساء، على النساء وعلى الرجال. فإذا ورد ما يدل على التخصيص أن هذا خاص بالرجال دون النساء، حرام على رجال أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير أو في الذهب والحرير، هذا حكم خاص بالرجال، أما النساء فيبقى الحكم في حقهم على الأصل، والأصل هو الحل، الأصل هو الحل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. فقال إلى رجال، وهذا يدل على أن هذا الأمر إنما هو خاص بالرجال دون النساء. قال فأحرق عليهم بيوتهم، يحرق عليهم بيوتهم لعظيم ما فعلوا، والذي فعلوه هو أن تأخروا عن صلاة الجماعة أو تركوا صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد. ثم قال وأقسم مرة أخرى بقوله والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، والعرق هو اللحم الذي يبقى في العظم، اللحم الذي يبقى في العظم، الناس لما تأكل اللحم، وقديما كانوا ينهشونه نهشا، انتم الآن زعم بالموس والشوكة وكذا ينهشونه نهشا، ورغم ذلك يبقى، فإذا بقى شيء يعني شيء معتبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحما سمينا، هذا يدل على أن الناس كلاوا شبعوا، كلاوا شبعوا وتركوا ما تركوا. هذا الناس اللي تأخروا عن الصلاة لو يعلمون أنهم لو ذهبوا لصلاة العشاء وجدوا هذا اللحم، وجدوا هذا الزردة كما تقولوا أنتم، يعني شيء من الزردة، يعني فتات الزردة، قال أن يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين. المرماتين، المرمات هي الظلف الذي يكون في ساق الشاة ما بين الظلف والساق، قال أهل العلم، يعني شيء يسير، شيء يسير من الشيء اللي تقولوا انتم الزليف، شوية لحم في عظم وشوية زليف. هذا الناس لو يعلمون أنهم لو ذهبوا للعشاء وجدوا هذا، قال عليه الصلاة والسلام، لشهد العشاء، لشهد العشاء. يعني معنى هذا الكلام أن هؤلاء الذين يتخلفون عن هذا الأمر العظيم، لو كان أمرا من أمور الدنيا، لو كان أمرا من أمور الدنيا لما تخلفوا عنه. ونحن دائما وأبدا نضرب مثالا بصلاة الفجر، بصلاة الفجر، ونقول صلاة الفجر أحيانا يكون وقتها متقدم كما هو الحال بالنسبة لهذه الأيام ولما سيأتينا من الأيام، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم وأن يحيينا على 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 الإسلام والسنة. في وقت آخر يكون متأخر شوي، الناس يعني يقوموا ما هوش لأجله، يعني قوم ما أريد بها وجه الله، ينوضوا يقوموا لأجل العمل، كيكون على السبعة ستة ونص آية في الطريق، في الطريق نصلي ونروح الخدمة، لله ما يقوم، لله لا يقوم، صلى الله العفو والعافية. ولأجل هذا الكسب وهو يعلم أن الرزق بيد ربه تبارك وتعالى، وهو يعلم أنه لو قام وصلى الفجر جماعة مع المسلمين فهو في حفظ الله جل وعلا ورعايته وعنايته، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله أي في حفظه. ورغم ذلك لا يسعى لهذا الخير العظيم ولهذه الغنيمة المباركة، ويعلم كذلك أن الله عز وجل يبارك لعباده الذين يبكرون، والمقصود بالتبكير هنا التبكير لأجل الصلاة، ثم بعد ذلك لأجل التكسب والانتشار في الأرض والابتغاء من فضله جل وعلا. بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقسم على هذا الأمر، لكن هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك الذين يتخلفون، هذا الوصف إنما هو لصيق بأهل الدنيا وبالمنافقين في أيامه، بالمنافقين في أيامه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار ومن أبنائهم، بل حتى من نسائهم، كانوا لا يفرطون في مثل هذا الخير ويشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النساء تأتي وتشهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب على النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث أول فائدة ما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه دليل على وجوب صلاة الجماعة، دليل على وجوب صلاة الجماعة، وقد دل على هذا الوجوب الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والنظر كما قلنا، والنظر بالنظر إلى المعنى العظيم والجليل الذي قصده الشارع من بناء هذه البيوت المباركة التي هي أشرف البقاع على وجه الأرض، والتي قال الله تبارك وتعالى في حقها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت إن لم تكن صلاة الجماعة واجبة فيها لتعطلت وظيفتها. ولو أردتم مثالا على ذلك، انظروا إلى معابد اليهود والنصارى، معابد اليهود والنصارى، الكنائس عندها يوم فقط تفتح فيه، يوم فقط، ربما في سائر الأيام يجيوا الناس هذوك اللي يحصلوا صكوك الغفران من هؤلاء الرهبان، أما الصلاة عندهم يوم الجمعة، لا مس في قلت لك يوم الجمعة، يوم الأحد ولا السبت، الأحد يجي ويسمعوا شوية البيانو هذاك ويسمعوا الرب يقولهم زوج كلمات ولا وانتهى الأمر. أما نحن معاشر المسلمين فقلوبنا معلقة ببيوت الله تبارك وتعالى، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في النفر السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه: من هؤلاء رجل قلبه معلق بالمساجد. وتأمل هذا التعبير النبوي: قلبه معلق بالمساجد. شبابنا الآن قلوبهم معلقة بماذا؟ معلقة بالملاعب، قلوبهم معلقة بالمقاهي، قلوبهم معلقة والموفق السعيد من كان قلبه معلق ببيوت الله تبارك وتعالى. المساجد بيوت أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وسماها بيوت الله، وهذا في كتابه، وسماها بيوت الله. الشاهد أن هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليس في حق الصادقين من المؤمنين الذين قلوبهم معلقة ببيوت الله تبارك وتعالى لهذا الخير الذي فيها. والمساجد ما فيها لا غنائم ولا أرزاق ولا لحم ولا شحم، المساجد إنما لذكر الله والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. نأتي نتعلم، نأتي نعلم، نأتي نذكر الله. الإنسان تضيق عليه الدنيا بما رحبت، وتتسلط عليه الهموم والغموم، فيترك هذه الدنيا ويدخل بيت الله جل وعلا، يصلي ركعتين ويحمل كتاب الله، يتلو منه ما شاء الله جل وعلا له، يزال عنه هذا كله. جربوا هذا يا إخوان، جربوا هذا يا الله تبارك وتعالى أمرنا بالفرار إليه، ففروا إلى الله، وهذا منه يجد الإنسان راحته وطمأنينته. المؤمن مثله كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: كمثل السمكة إذا خرجت من الماء لا تكاد تحيا وتعيش. فكذلك نحن إذا خرجنا من هذه الأجواء لا نكاد نجد حياتنا ولا نعرف أنفسنا أبدا. نحن لا نعرف أنفسنا إلا في هذه الأجواء الإيمانية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيها وأن يختم لنا بها. فآخر هذه الأدلة هو النظر، النظر الذي هذا معناه تعظيم هذه البيوت وتعظيمها من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه جواز القسم من غير استقسام، وهذا عند حالات ثلاث، اذكر ما هذه الحالات يا نجيب إن كنت نجيبا. أحسن، الشك والتكذيب، يعني التشكيك في كلام المتكلم، الناس تشكك يقسم بالله حتى يزيل هذا، أو التكذيب يكذب فيما قال فيحلف على ذلك، أو لتعظيم ما أراد أن يقسم به أو عليه. وهذا الحديث على أي نوع يدل الأخ الحديث من هذا الثلاث؟ النبي صلى الله عليه وسلم علاش حلف؟ هل الأمة شكت في الكلام بتاعه ولا هي قلنا عليها؟ هل الأمة كذبوه؟ لا، خلاص هاك جد وكذب. ثم أنت لازم يمشوا معك واحدة واحدة، معلش أحسن. طيب في وفي لا لا احنا نتكلمون ما دخلناش فرض في فرض الكفاية، احنا المقصود به الوجوب العيني، وقول من يقول بالوجوب انما هو الوجوب العيني. واللي قالوا ان صلاة الجماعة من فروض الكفايات من باب حتى لا تعطل المساجد، هذا فقط، ورغم ذلك فهو قول ضعيف، رغم ذلك قول ضعيف مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة الخير البررة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أحسنت على التنبيه، المقصود به الوجوب العيني على كل واحد بعينه. من قلنا الفوائد وش هو؟ وجوب جواز القسم من غير استقسام. من الفوائد كذلك التي ذكرها أهل العلم في الحديث تقديم التهديد والوعيد على العقوبة وهذا من باب تقديم الأخف، وهذا يعني منهج في الشرع، هذا منهج شرعي أن الإنسان عموما في منهجه يبدأ بالأخف. شوف في باب التربية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيه أمرا عظيما، يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. تبدأ بالأمر، صح ولا لا؟ تبدأ بالأمر، يلحق وليدك سبع سنين، انت ايش حال في عمرك انت يا المشوش؟ حال في عمرك تسعة، وراك شارف. سبع سنوات نأمره بالصلاة، قريب العام الجاي ان شاء الله صلي هاي خلاص ما لتفكت. مروهم بالصلاة لسبع، ثم قال واضربوهم عليها لعشر. ثلاث سنوات بين الأول والثاني، بين الأخف والأشد. كذلك في باب المعاشرة الزوجية، الزوج لا يجوز له مباشرة إذا عاقب زوجته الناشز أن يبدأها بالعصا من أول مرة، كما هو حال الكثير منكم الله يهديكم ويصلح حالكم. هذا لا ينبغي أبدا، وهذه أمور نزل فيها وحي. يبدأ الإنسان بأمرها ثم بوعظها، والوعظ فيه التذكير، وهذا أسلوب تربوي عظيم لمن أحسن استعماله وتوظيفه. ثم وعظها، ثم هجرها في الفراش، ثم في الرابعة إذا ما هذه كلها ما نفعت قال فاضربوهن. وضرب مشروط، ما هوش مفتوح، ضرب مشروط. لا يجوز أن يكون الضرب المبرح الذي يدمي جسما أو يكسر عظما أبدا، ضرب اللي فيه التأديب وتولي تخاف، هذا هو المقصود. ولكن غالب النساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب قط، ما هوش زوجاته ولا أبناءه، لم يضرب قط إلا في الجهاد، الجهاد باين أمره، فضرب الرقاب لم يضرب. يقول أنس رضي الله تعالى وهو قدوتنا وأسوتنا، فداه أبي وأمي. بقيت بعض الفوائد نؤخرها للمجلس القادم، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.